بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصلة صاحب الموطأ الإمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس رضي الله عنه وبه قال حدثني وحدثني عن مالك أن آفي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاءة إلا لمن أردئ في صغار ولا رضاءة لكبير. وبه وحدثني عن مالك أن آفي أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم ما مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات فلم أكن أدخله على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. وحدثني عن مالك النافع أن صفية بن أبي عبد الله وأن عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. وحدثني عن مالك عن أبي رحيم ابن عقبة أنه سأل سعيد ابن مسيب عن الرضاعات عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنها هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن زبير فقال مثل ما قال سعيد بن مسيب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن مسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهدي وإلا ما أنبت اللحم والدم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في حولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا فإنما هو بمنزلة الطعام.
اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه وبيانه على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه حماة دينه وعلى من تبعهم بإحسان في صدقه وإخلاصه وقوله وفعله ويقينه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محل نظر الله تعالى من الخلق ورفعتهم على من سواهم في كل مرتبة كبيرة وخصلة ثمينة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا مالك عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالرضاع ويقول حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. وعلمنا أن هذا هو الذي عليه جمهور فقهاء الأمة، ومنهم الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تعالى، أنه يشترط في الرضاع أن يكون الرضيع الطفل لم يجاوز الحولين. ويذكر عند مالك ما قرب منها من الأيام الأولى من بعد الحولين تلحق بالحولين إلى شهرين أو شهرين ولا زيادة على ذلك. وقلنا كان الدليل من القرآن الكريم لمذهب الجمهور قوله تعالى والوالدات يرضعن أولهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فأنبأ أن ما وراء الحولين ليس برضاعة، فلا يترتب عليه حكم بأن يكون جاوز السنتين أو كبير تحلب من لبنها ثم يشربه في دفعات، فكل ذلك لا يؤثر شيئا عند الجماهير. إلا ما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا طريقة للكبير أن يلتقم الثدي مباشرة، فإن ذلك حرام لأنه ثدي أجنبية له، ولكن بأن تحلب له من لبنها ثم يشربه، وهو عند جماهير العلم لا يؤثر ولا يصير ابنا لها لأنه قد جاوز الحولين. وحملوا ما ذكر في الحديث إما على النسخ أو على الخصوصية. ويقول ولا رضاعة لكبير، وهو كل من جاوز الحولين في هذا الباب فهو كبير. وذكر الحديث الذي يليه الذي ذكرنا أنه يؤول إما بالنسخ أو بالخصوصية، أن عائشة أرسلت به أي سالم بن عبد الله بن عمر وهو يرضع، يعني أيام رضاع في أيامه الأولى، إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، وأختها أم كلثوم بنت أبي بكر إذا أرضعت صارت المرضعة الأم إذا قال عشر صارت المرضعة أما للرضيع وصارت أختها خالة له، فهذه أم كلثوم بنت أبي بكر إذا أرضعت صار الرضيع ابنها، وعائشة خالته خالة ذلك الرضيع لأنها أختها، فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، يعني إذا كبر. قال فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. ومذهب عائشة أنه عشر رضعات، لكن صح عنها أنها قالت كان فيما أنزل عشر رضعات يحرمن ثم نزق بخمس، فكأنهم حملوا قولها عشر رضعات على الخصوصية لأمهات المؤمنين للاحتياط والحذر، فزيدت في ذلك من أجل احتياطها هي في حق نفسها لا لأنه الحد الذي يتم به صحة الرضاع، وإنما الحد ما ذكرته في روايتها الأخرى أن العشر رضعات نسخنا بخمس. وهذا الذي أخذ به الإمام الشافعي. وقلنا من العلماء من لم يشترط كثرة، وقلنا أن رواية عن الإمام أحمد أن الثلاث يحرم، الرواية التي على الفتية في مذهبه هي أيضا مذهب الإمام الشافعي أن خمس رضعات. يقول فقالت رضي فما اكتفت بالثلاث، وهو قول لبعض العلماء كما سمعنا، وهي رواية عن الإمام أحمد أن الواحدة والثنتين ما تحرم، لكن الثلاث لما جاء في حديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضع والرضعتان، فمعناه ثالثة تحرم. فهذا هي الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان. وهكذا قال الإمام السيوطي في التنمير في قولها أرضي عشر رضعات، قالت هذه خصوصية، قال هذه خصوصية أزواج النبي خاصة دون سائر النساء. وذكر عن طاووس أنه قال كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات ولسائر النساء رضعات معلومات. ذكر حديث عائشة وأن العشر مخصوص بهن هن لمكانتهن وقربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتاط في أمر الدخول عليهن. يقول وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم اسمه عبد الله بن زبير، أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد، عاصم بن عبد الله بن سعد سوا، عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب، وهذه حفصة بنت عمر بن الخطاب، ترضع عشر رضعات، إذن هي من أمهات المؤمنين. يقول ترضع عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها، يعني ان عاصم يدخل عليها، عاصم بن عبد الله بن سعد، فكان يدخل عليها يعني على حفصة لأنها صارت خالته من رضاعة. ويقول حدثني عمي عبد الرحمن بن قاسم عن أبي أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها، بحيث أنها تكون بذلك خالة من الرضاع. يقول كان يدخل عليه من رضعته أخواتها، ومن رضعته أخواتها صارت هي خالته وبنات أخيها فتصير جدته، لأن عزمه عمة الأم جدة. ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها، باعتبار أنه ما يدخل في الزملاء الذكر في اللبن، يعني الأب ما يكون أب بالرضاع، وهذا علمناه القول غير الذي اعتمده الأئمة الأربعة والجمهور، جمهور فقهاء الإسلام قالوا ما يعتبر ما يختص التحريم بالأم بل الأب أيضا، كما تقدم معنا في حديث اللقاح واحد، الأب يصير أبا بإرضاع زوجته لأي طفل، يصير أبا له ويصير أخوان ذلك الأب عماما لذلك الرضيع، وهكذا يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ولكن الأب هو صاحب اللبن ولو كان قد طلق، ولو كان قد طلق المرأة، طلق المرأة ولو طلاقا بينا فأرضعت باللبن الذي نالته من حملها به سابقا، فمن أرضعته فهو أبوه وإن كان قد طلق، بل ولو قد تزوجت بغيره فإن طلقها فولدت انقضت عدتها، فتزوجت بعد انقضاء عدتها بوضع الحمل، تزوجت برجل آخر فأرضعت، فمن ترضعه فهو ابن لزوجها الأول، لا لهذا، إلى أن تحمل من هذا، فإذا حملت من هذا فولدت، فمن أرضعته فهذا أبوه ليس الأول، فما تنقطع عبوة الأول إلا بتجديد حمل جديد من الثاني، وإلا فأبو الرضيع هو الأول الذي كانت في عقده، لأن اللبن لبنه. وبعضهم أول هذا الحديث للي عن السيدة عائشة بأن ما تدخل على من أرضعه نساء وأخواتها وأخواتها أو إخوتها أو إخوتها إخوانها، إذا أي إذا كان لبنهن غير من غير إخوتها، هذا معناه. أما لو كان لبنهن من إخوتها لكانت عمة له، وقد جاءنا في الحديث أنها سألت عن عم الله من الرضاعة صلى الله عليه وسلم دعيه فليدخل أو مريه فليدخل، فإذا هذا يؤيد حمل هذا الحديث على هذا التأويل، لأن يعني عائشة قد تعلمت من صلى الله عليه وسلم أنه أيضا تكون عمومة بسبب الرضاع. وذكر أن إبراهيم بن عقبة سأل سعيد بن مسيب عن الرضاع، فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال: مثل هذا مثل ما قال سعيد بن مسيب عليهم رحمة الله، فعندهم لا فرق بين الكثير والقليل. على أي وجه من الوجوه الرضاع، ولكن علمت أن الجمهور قالوا أن الشافعية قالوا باشتراط العدد وأن يكون 5 رضاعات، وقال أكثر الفقهاء ما يشترط، إذا رضعت ولو مرة واحدة حصلت المحرمية. و مع ذلك قالون أنه لا يعد رضاعا محرما إلا أن يتغذى منهم، فإنما الرضاع ما أنبت اللحم، كما يقول في الحديث هذا الآتي أنه سمعت سيدنا مسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهدي، أي قبل الحولين، وإلا ما أنبت اللحم والدم. لا لا. نعم. وثم ذكر أيضا عن ابن شهاب يقول: الرضاعة قلة وكثرة تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم، أي يصير الرجل أبا. قال يحيى: وسمعت ما يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليل وكثير لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام، مع ما سمعنا في أنه لا يجوز أن يلتقم الثيد مباشرة، وهذا يرد قول داود الظاهري والظاهر أنه لا يعد رضاعا إلا ما التقم فيه الراضع الثدي، ولكن قال الأئمة الأربعة وغيرهم: وصول لبن المرأة بأي طريقة كان إلى جوف الطفل يوجب التحريم ويقع به الرضاع. وأورد بعد ذلك حديث الرضاعة الكبير الذي أشرنا إلى الخصوصية فيه أو نسخه، والله أعلم. رزقنا الله إيمان ولقينا الاستقامة وتحفنا بالكرام ودفعنا الآفات والأسوأ، حقنا بحقائق التقوى وتولانا ما هو أهله في السيد والنجوى، وفرق رب أمة النبي محمد جعلنا في أمنه وبركة معين في عافية، وإلى حضرة النبي محمد.